です。
العقوبة الخاصة بجر الإزار، ولا يمكن
يعني أن يحمل أو أن يحمل المطلق عن المقيد في بعض، أن يقال أنه مطلق هذا المقيد في بعض معانيه دون بعض، إن جاءت الأدلة مختلفة في العقوبة فدل على أنهما عقوبتان لمعصيتين مختلفتين. هذا من جهة النظر إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب فيما يتعلق بالعقوبة، مع أن هناك أدلة أخرى جاءت واضحة بينة في تحريم الإسباب مطلقا، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه: ثلاثة لا يرضى الله إليهم، المسبل والمناد والمنفق صحته بالحلف الكاذب. ثبت معنا أيضا في إسناد صحيح من حديث ابن عباس أيضا في هذا المعنى، وأن الله لا يرضى إليه، وهذا تحريم أو هذا نهي مطلق في تحريم الإسباب بلا قيد. أيضا جاءت أدلة إذا نظرت إليها في هذا المعنى من الحديث ابن عمر صحيح مسلم أنه مر على النبي عليه الصلاة والسلام وفي إزالة استرخاء فقال عليه الصلاة والسلام: فلم يزل يرفع، فقيل له فقال: إذا أصاب الساقين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع إزاره، ولم يقل إن هذا لمن جره يدا. أيضا ثبت في حديث ابي هريره جابر بن سليم عند ابي داود وغيره باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اياك والاسبال، فان الاسبال من المخيله، فجعل الاسبال من المخيله. فمن ادعى انه ليس مختالا في حال جهله للزام فهو مضاد لما قاله عليه الصلاه والسلام. والمعنى من المخيله اما انه من المخيله في واقعه وحاله، أو أنه في الحقيقة يؤول به إلى المخيلة. والعقل والقاعدة أن الوسائل لها أحكام، أن الذرائع لها أحكام، المقاصد ما كان وسيلة ومقصدا إلى شيء فإن حكمه حكمه، ولا يقول إني لا أملك خيلا. ولذا قال أو ذكر رضي الله عنه: إن إنساني يسترخي علي إلا إن إنساني يسترخي إلا أن أتعهد ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعله. وهذا الدليل الحقيقي دليل لمن منع إسبال الإنزال مطلقا، لمن منع إسبال الإنزال مطلقا. وهذا واضح، وهذا واضح، لأنه قال: إن إنسان يسترخي، يعني وإن هذا قدر لم يكن إزاره طويلا ولم يكن إزاره تحت الإقال يسترخي، إنه يسترخي معنى أنه ينزل. والإنسان قد يلبس مثلا الإزار، قد يلبس السراويل ويكون مثلا السراويل واسع، أو يسترخي مدى العقدة التي ربطه بها، أو يكون نحيف البدن فيرفعه. هذا يقع كثيرا ممن يكون نحيف البدن فيسترخي السراويل معه، وكذلك الإزار يسترخي. أما القميص معلوم أنه يعني متعلق بالكتفين، فلا يكون إلا عن قصد، إلا عن قصد، لأن يرخيه قصدا. أما من كان إزاره أو سراويله على حد الكعبين، لكن لكونه يسترخي لدقة الإيمان أنه نحيف البدن أو لأنه السراويل واسع عليه، فهذا لا عجب عليه ما دام يتعهد. قال: إلا أن تعهد، إنك لست ممن يفعل هذا. أيضا بيان للنبي عليه الصلاة والسلام أنك لست من يفعله، هذا عام نكر في سياق لست ممن يفعله، نكر في سياق النبي. وهذا يشمل نفس الإرخاء وكذلك، وهذا أولى بحقيقة. لا يمكن أن يقال أن النبي عليه السلام يقول: إنك لست من يفعله يا، هذا بعيد، لكنه يعني لست ممن يعني يقصد إسلامه وجربه، إنما يسترخي عليك بغير قصد. وهذا واضح، لأنك لست ممن يفعله هويلا، إنك لست ممن يفعله هويلا. وهذا يبين أن من جره فإنه يفعله هويلا، إلا أن من نزل سراويله أو قميصه مثلا أو إزاره، وما يكون إنسان عنده ثوب طويل وليس عنده غيره مثلا، أو احتاج إلى لبس ومنها يرفعه أو يربطه بشيء أو يقع في تحت السراويل فقد يسقط الألم من موضع الذي ربط. فعند ذلك يقال أن ألم من يفعله خيلاء لأنك على الحد المشروع، فكونه ينزل أحيانا ففي هذه الحالة أنت معلوم. كذلك أيضا جاءت الأمور الصريحة واضحة في هذا لا تحتمل التأويل، وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد صحيح بقوله عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى أنصار ساقيه، إزرة المؤمن إلى أنصار ساقيه لا حرج عليه فيما بينهم بل وبين الكعبين. وهذا الحديث عن إزرة المؤمن صلى الله عليه وسلم يبين أن أن الحرج منتبه فيما بين نصف الساق وما بين الكعب، على الخلاف هل الكعب داخل في نفس الحرج أو ليس بداخل، لكن نفسره بحديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا حق للكعبين في الإزار، ولا حق للكعبين في الإزار. وهذا واضح أن الإزار ونحوه من الثياب لا حق له في الكعبين، وأنه يجب أن يكون على حد الكعبين. وعلى هذا يكون ما أسفل من الكعبين المراد ما نزل على الكعبين فأسفل، فإنه من نار وين أن يوين لحديث أبي هريرة وما جاء في معناه. فهذه المسألة كلما تأملتها رأيت الأدلة واضحة في بيان تحريم الإسبال مطلقا. أيضا جاءت أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحمد وغيره رأى من أسفل إزارة فنهى، فكان ينهى عليه كل من أسفل إزارة وأن يرفع. وفي حديث عن عمرو بن أنس وصالح عند أحمد وحديث بين أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه قد استرخى إزاره فقال: يا رسول الله في حمل الساقين. فقال: كل هؤلاء حسنا، كما قال عليه الصلاه والسلام. ثم ضرب له اربعه فاخذ باصابعه فضرب تحت ركبته، ثم ضربها مره اخرى باربع عصات اخرى، فبين له على حد الازار هنا وفي لهم، فاخذ بعبده ساقي وقال: هذا موضع الازار بين بيته الاسفل. وايضا جاء الحديث أنه لا ينزل عن الكعبين في معنى حديث حذيفة. فهذه الأخبار كلها واضحة في هذا المعنى، وغاية الأمر الحديث ابن عمر بن صدق بن بكر، يعني لو سلم دلالته أن تكون الدلالة محتملة لوجه من الوجوه. قاعدة عند أهل العلم أن الأحاديث المحتملة ترد الأحاديث الصحيحة البينة، لا أن الأحاديث الصحيحة البينة ترد، فلا أن البينة تحمل على المحتمل. ولا شك الحديث أبي بكر وجهه أضعف في موافقة الأحاديث الصحيحة، فإذا على وجه التمسك لو قيل إنه يحتمل فإن الأحاديث تبينه وتوضحه. وهذا اختاره أيضا جمع من أهل العلم المتمدنين والمتمكنون عليه. قال: والتصميم أيضا ويحكم التصوير واستعماله. التصوير أيضا يحرم عند جماهير، عند عامة العلماء، سواء كان له طب أو ليس له طب. وقد مر به خلاف قديم وحديث فيما لا مثل له، وإن كان صواب التصوير بجميع أنواعه حرام، سواء كان بالأوراق، سواء كان بالثياب، سواء كان بالصدور. هذا هو الأصل في التصوير، أن صنعة التصوير حرام، وهو من التصوير المسطح أو التصوير الذي له ظل أو التصوير باليد أو غيره. ثم وقع خلاف بعض أنواع التصوير التي كثرة اليوم بأنواع آلات التصوير التي تصور فيها بالكاميرا والجوالات والفيديو وما أشبه ذلك من التصوير، والتصوير في التلفاز، والتصوير بجميع أنواعه. ووضع خلاف في هذه الآلات التي تصور بهذا العلم في هذا الزمان لوّج هذا التصوير مطلقا، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من جوزه عند الحاجة بشروط، ومنهم من توسع بالحاجة، ومنهم من قال إن الحاجة إذا كانت حاجة دنيوية لأمر من الأمور التي يحتاج إليها من بطاقات وهويات وفرص وما أشبه ذلك، هذا لا شك فيما يظهر جوازه لأنها حاجة، وأيضا هي الحقيقة في بعض الأحوال ضرورة، بل لبعض مما يصور يكون أو يظهر مع التصوير يكون ضرورة، يكون ضرورة فهو يعني إذا كان مجازا مع الوقوع عندئذ بالتهيئة، فكيف مع الوقوع بعد وقوع الخلاف في هذه المسألة، وكذلك بالحاجة الشرعية في تصوير الدروس والمحاضرات ونحو ذلك، إنما هل يقال وهذا كما تقدم لا إشكال فيه فيما يظهر، ويكاد تتفق عليه كلمة أهل العلم في هذا الزمن، إلا من شدد بهذه المسألة وأخذ بالأدلة التي وردت في هذا الباب، وأكثر من جوز التصوير بهذه الآلاف قال إنه ليس داخل من عموم الأدلة، فأوردوا معاني وشبه جعلوها قاصرة للنحن على نوع من التصوير، على نوع من التصوير، وهذه مسألة كما لا يخفى فيها كلام وفيها بحوث ووقع فيها نزاع بين أهل العلم، ومن أخذ بقول من هذه الأقوال واستند إليه بالدليل فإنه لا حرج عليه بذلك كشك غيرها من المسألة، لكن الشأن في مسألة التصوير الآن وهل يقال إن التصوير بهذه الآلات أصل الجواز أو الأصل في الحل، الأصل في الجواز أو في التحريم، الذي يظهر الله عز وجل أن الأصل في التصوير هو التحريم، هذا هو الأقرب لعموم الأدلة في المصور وعموم إطلاقها في المصور، الأدلة جاءت عامة في المصورين وجاءت مطلقة ربما عامة للمصور، ويحمل العموم على وتحمل الألفاظ على عمومها، وتحمل أيضا على إطلاقها لإطلاق النصوص في تحريم المصور، بقوله عليه الصلاة والسلام كل مصور إلا وصور صورة أمر أن ينطق بأمره وليس بناهر، وما جاء في هذا المعنى من ذكر التصوير في الصحيحين وغيرهما من أن التصوير بكل أنواع الحرف، ثم قول كل هذه صيغة العموم وهي من أبلغ صيغ العموم، وأن يطلق التصوير على كل مصور، هذا من أن يطلق على كل مصور، كل شيء يسمى صورة مما يصور سواء صوره هو بيده، وكذلك أيضا يطلق على صورة الشيء وصورة الأمر، يطلق على الأمور المعنية، فاللغة واسعة في هذا، فاللغة واسعة في هذا، لكن أقول إنه لا ينبغي يعني كما نبه عن ابن رجب رحمه الله وقبله أبو عبيد القاسم سلام رحمه الله أنه لا تؤخذ ألباب اللغة وإطلاق كلام أهل اللغة ويجعل حجة يعني حتى يكون فيه قصد لبعض العموم، قصد لبعض العموم، نقول وإن كان هذا العموم موجود في اللغة من جهة عموم التصوير لكل ما يصور، حتى الصورة في الماء تسمى صورة، والصورة في الماء تسمى انظر إلى صورتك في الماء، انظر إلى صورتك في الصورة مثلا في الصلاة البيضاء في مكان لم يكون صافيا بعض الماء ما يكون صافيا قد يرى في صورة ما يسمى صورة، لكن لا يمكن أن تجعل حجة في أن يقصر أنواع التصوير على بعض القال ما دام أن الآن تسمى صورة، فكذلك أيضا بها ما ما يصور بآلات الكاميرا، وهذه تقريبا من أقوى حجج من يحتج في هذه المسألة. يقال يعني يلزمكم على ذلك أنه إذا قلتم إن الصور تحرم، صور مثلا بالكاميرا، صور مثلا بالفيديو، صور حتى إن بعض آلات التصوير تصور بنفسها كما يقع التصوير بها، وكل من مر بها صورته، كل من مر بها فيقول إنه يدل على أنها من صور كالصورة في المنام. أولا مثل ما تقدم أن مثل هذا العموم في اللغة لا يمكن أن يجعل حجة في إبطال عمومات الأدلة، عمومات اللغة باقية، وعموم اللغة يخصص، لا يمكن أن نجعل عموم اللغة في هذا حجة على تخصيص العموم للشرع، بل بالعكس عموم الأدلة هي التي تخصص عموم اللغة. ولذا ربما يكون اللفظ عاما في اللغة فيستعمله الشارع في بعض ألفاظه، يستعمله الشارع في بعض ألفاظه، ما المانع أن يقال إن قوله عليه وكل مصور في النار لا يدخل فيه يعني، وهذا في الإجماع لا يدخل فيه التصوير بالملا، هذا في إجماع العلم، فلنا في هذا طرق. الطريق الأول أن نقول إن العلماء مجمعون على أن الصورة في المنام غير داخلة بالإجماع، لأنها كانت متبعة للنبي عليه الصلاة والسلام غير مرادة، وكذلك الصورة في الماء وما أشبه ذلك غير داخلة بالإجماع، وعلى هذا لا يمكن أن يلحق موضعه وموضع نزاع، وله أصول يلحق بها، يلحق بشيء وقع الإجماع على أنه خارج عن الأدلة، خارج عن الأدلة، فهو غير داخل في قوله كل مصور، لأن هذا كل مصور والتصوير الذي يصور الإنسان ويقصد إليه، فالتصوير الذي وقع الإجماع على أنه غير داخل، غير داخل كالتصوير كالصورة مثلا في الماء ونحو ذلك، هذا لا يمكن أن يقال إن هذا كالصورة في البلاد وكالصورة في الماء. الأمر الثاني أننا قد نقول لا نحتاج إلى الإجماع في مثلها، يعني ربما الإنسان يقول هذا، نقول إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على المعتاد، يحمل على كل مصور، يحمل على المعتاد في خطاب المصورين الذين يصورون، في خطاب المصور والمصور، المصور والمصور، لا يدخل فيه كل ما دخل في الاسم، فإنه وإن دخل في عموم اللفظ لكنه دل، لكن خطابه عليه الصلاة والسلام دل على أنه غير داخل فيه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب نبغ فقد ظهر، قم نبغ فقد ظهر، فإنه يقال إن جلود الكلاب والخنازير غير داخلة، وإن كانت جلودا وداخلة في عموم اللفظ لكن هي غير داخلة حتى يقال إنها مستثناة. ومثل قول عليه الصلاة والسلام لا يغلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، في الماء الدائم وهو جنب، فنعلم أن البحر غير داخل، وأن النهر غير داخل، وأن المياه المستبعدة غير داخلة، لأنه لا شك في أنه بلا شك في قوله عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام يقولن أنه الدائم، يعني الذي خاطبهم خطابا يبين تحريم البول في المياه المستعملة، المياه التي يحتاجون إليها في المراق والمستقبل المراق والبدران، المياه التي يعني يحتاج إليها في الطعام والشراب ونحو ذلك، فهذا هو الماء الذي نهي عنه، والماء الذي نهي عن البول فيه، فهو يقال ماء البحر غير داخل النهر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما خاطبهم انخفاض البعثات، فكذلك أيضا هذه الأمر كل مصور منا ونحو ذلك المراد به التصوير المعتاد الذي يحصل به التصوير من المصور. هذا أمر. أمر آخر أن عموم الأدلة في قول كل مصور يذكر به كل مصور من جهة المعنى والعقل، وكل مصور داخل في هذا المعنى. ولا شك أن المصور بهذه الآلاف مصور في العرف، الناس ومصور، ولا يمكن أن يقال إن المصور إن التصوير للآلة أو إن التصوير عن طريق الآلات فيه سبب للتصوير بالآلات، التصور بها لا يمكن يقال إن فيه شبها منها. ومن قال إن فيه شبهنا فقد تكلم الحقيقة، هذا بلا إشكال فيه تكلم، يعني فرق عظيم بين أن يقال إن التصوير بهذه الآلات من التصوير مثل ما تقع الصورة في المرآة، وهناك وجوه من الفرق وإن كانت قد يجادل فيها ويحصل حولها شيء من المماحكة والبدع، لكن لا شك عرفا نعلم أنها ليست كالتصوير، التصوره تكون بالماء ونحو ذلك او بالملا، ولكن الصوره مقصوده او على مقصوده وبها يعني لفظ الصوره وهي يعني لها خاصيه التصوير واخذ الصوره كما يقول اخذ الاختصاص، بعضها يقول بالتحميل وبعضها يقول بغير ذلك بحسب تطور الات التصوير، وبعضها يقول بسليم وبعضها يقول بغير ذلك. المقصود لا بد ان يكون الصورة محتملة على شيء يحصل به التصوير، بل إذا إلحاقها بها وقياس وعدها قياس عن ذلك، وقياس شيء وقع الإجماع على أنه غير داخل في الحديث بلا خلاف، فكيف يجادل ويقال إنها في تكون مشكلة هي تعيش يشبه دخل في جهة عمومة، لكن جهة عمومة معنى والعبرة بالمعنى، وكون آلات التصوير تتطور، النبي عليه الصلاة والسلام شريعته عامة ودينه عام، ولا يمكن يقال من أن هذه صورة وهذه ليست صورة، وما كان الله يقول لهم عليهم حتى يبين لهم ما يفهمون، ولو كان هذا من التقوى لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أقوى وعلم عليه الصلاة والسلام في الضرب المصور والمصور، والأصل الإطلاع على الإطلاع على العموم والإطلاع على الإطلاق، فمن أخرج صورة من هذا فيقال ما الدليل على خروجها، وكونها مثلا الصورة تحكي المصور تماما بهيئته تماما هذا لا يمكنها عن التصوير، بل قد يكون أبلغ. ثم هناك معاني تتعلق بالتصوير والعلة والحكمة، هذه معاني أخرى وسط العلماء الكلام فيها والكلام فيها يطول، وليس البحث في ذلك إن البحث في عموم المعنى في مسمى التصوير وأنه شامل لهذه الآلات وهذه الأجهزة من جهة عموم المعنى ومن جهة عموم اللفظ ومن جهة العمر الذي يجري عليه الناس، فهذا هو الأصل في الدليل كما تقدم، الأصل البقاء على المعنى العام وهو اليقين ولا نخرج عنه إلا بيقين، ولذا يستثنى مما يستثنى من حاجة وللضرورة، هذا هو حصر ما يذكر في هذه المسألة، إنما كما تقدم إذا قيل إن هذا العلم يشمل جميع الآلات التي تصور بها فيستثنى كذلك ما يستثنى لحاجة، وهنا نتوقف بعض العلم أخرج أنواعا من الصور، فجمهور العلماء أخرجوا منها أيضا ما لا تبقى معه الحياة، كما لو كان مثلا يعني الرأس مع بعض الصدر، مثلا، فإن الجمهور قالوا يجوز ذلك، ومن العلم قال كان قاسه وجودا في حديث أبي هريرة عند أبي داود مهند صحيح مر برأس تائفا يقطع حتى يصير كهيئة الشجر، فقول مر برأس تائفا يقطع حتى يصير كهيئة الشجر دل على أن الصورة من الصورة تحرم إلا أن تكون كهيئة الشجر، فدل على أن الرأس الصورة يمر برأس التالي فليدلم، ولهذا نهى عن وصف الصورة، والوجه باللغة يسمى صورة، يعني الصور يسمى صورة، وكذلك من عند ابن عباس عند إسماعيل والبيان حديث صحيح الصورة الرأس، فإذا وضع الرأس فلا صورة، والمعنى بذلك إدلاه ولا يكفي الخط أو قبره بشيء يسير لا يحصل من الانفصال إلا بمجرد خير، فهذا لا يحصل به. وكذلك أثر جمهور العلماء في التصوير، يعني وهذا يبين في الحقيقة عموم التصوير، وأن الجمهور حملوه على العلم، حتى الصور المتخيلة عند جمهور العلماء الأئمة الأربعة إلا خلاف تبعهم، الصور المتخيلة أي إلا قول ابن الشافعية أن الصور المتخيلة فإنها حرام أيضا، أنها صورة وجانبا ذكروا في ذاته شبها مثل جناح من أنعام والرجل، يعني عند حنفية عند الشافعية وجهان في ما نجعل له جناحان لو جعل خيلا بجناحين، ولهذا قال عائشة رضي الله عنها في قصة لما صور ذلك خيلة بها أجنحة وذكرت له قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، فالمعنى أنه يعني أجر الأمر على أنها خيل وأنها بأجنحة، وأيضا كذلك في الرجل لو وضع في رجل جناحات أو امرأة فإنه عند جماهير العلماء في حكم الصور، وكذلك أيضا ما يجري في صور الكتبية الآن التي تكيفة إن كل الصور المتخيلة التي تكون على صورة حيوان يعني على صورة حيوان من يكون بوجه ثم يوضع له يعني يزال في الشيء متخيل لا حقيقة له، فإنه عند جماهير العلماء داخل في هذا المجال، إلا أن هناك ما يتعلق باستثناء بها الأخرى من جهة عندنا فيها تأثير التحريم الصورة المتخيلة على جهة العموم قول جماهير العلماء بعموم الأدلة في هذا الباب، وهنالك فيها أخرى تتعلق بجوازها من جهة أخرى، وهو مثلا يعني الحاجة إليها إذا كان ذاك الصغير في تربية البذل دعاء الأطفال ونحو ذلك، ووضع خلاف فيها عند جمهور عند أهل العلم، وجمهور لما جوزوا ما يكون من أنواع الجهاد في دعاء بالعلم ونحوه، ووضع خلاف الصور التي تحكي أن تصور تماما أن تلحق بتلك الصور التي كانت عند عائشة، هذا أيضا وقع خلاف عند المتأخرين في هذه المسألة، ومن يتراها على قول الجمهور المتقدمين ومنهم من قال إنها تختلف عما ذكرت عائشة رضي الله عنها، واستعماله أيضا كذلك استعمال المصور يعني بالتعليم والسطور وكذلك أيضا بالثياب على خلاف كثير في هذه المسألة، وحديث عائشة الصحيح تدل على هذا من الروك الذي لها وكان في مصور، وكذلك أيضا السجن الذي كان في الفتان حديث صحيح وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب فأخذه وقطعه عليه الصلاة والسلام وجعله رسالتان يرتبط بهما، إذا اختلف العلماء في جواز الارتباط بالمصور إذا كان ممتهنا فهل يجوز جمهور العلماء على أنه يجوز إذا كانت الصورة ممتهنة كان يكون يجلس عليها أو يتكل عليها أو نحو ذلك، واختلفوا يعني عندنا ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يكون معلقا هذا لا إشكال في تحريمه لأنه محترم، الحالة الثانية يقابله أن يكون ممتهنا كالذي يجلس عليه ويتكل عليه، الحالة الثالثة ملبوس هل يلحق بالمتهم كونه جلس عليه أو يأخذ معلما لأن يتجمل به، فهذا هو خلاف بين أهل العلم هذه المسألة. والأمر هو منع الصور في الثياب، منع الصور يعني لا تشبه المنتهن، لا تشبه المنتهن، بخلاف المعلم فإنه لا يجوز. ووقع خلاف بين العلم في الصور التي تكون في سجون، وفرق بين المعلم في جدار والمعلم مثلا في شيء جسم صلب لا ينطوي، فرق بينهما إذا كان في شيء ينطوي كالثياب، فقالوا إن كان في شيء ينطوي ويلف هذا حكم حكم المنتهن. وهذا أشار إليه ابن عباس رحمه الله بالعمدة، وقال إنه يخرج عن الصورة تلك أنه يطوى بين قومه فإنه يشبه الطمس، بخلاف المتصل القائم بالجدار. والأمر هو عدم التفريق، هو الأمر الله أعلم. ولدى لتعلم في هذا، فعائشة رضي الله عنها عملت بيت السدر، فالنبي لم يكتفي إلا بأنفه، ولو كان يكتفى بمجرد لفه لكان يعني بقاؤه، لأنها كعمل ذلك لو كان جالسا لقاه عليه الصلاة والسلام بل غضب، فدل على خبر على أن التصوير للمعلم مرغوبا يحكم هذا هو الأخر. اختلف العلماء في قوله إن ربنا في ثوب، هل وقع في الخلاف ونصف العلم يعني تكلم في هذه الزيادة وغمز منها وقال في ثبوت رفع النظر، والأمر هو ثبوت رفعها، لكن أقرب الله أعلم من قوله تركنا في ثوب أنها محتملة مشتبهة، والقاعدة في المتكلم يرد إلى المجمل، ويحتمل ما نطقه بمعنى فعل معنى مفعول أي تقربون، فنحتمل أن يكون الرقم والصور التي في الثياب، ويحتمل أن يكون الرقم هو يعني ما يصور من غير نواه الأرواح من الأنوار وغير ذلك، ويحتمل غير ذلك. وما دام أنه محتمل فإذا ورد منهم البطل استدلال، والأحاديث الصريحة الواضحة تدل على أن الصور محرمة مطلقا في الثياب وغير الثياب، ويدل عليه أنه ورد الاستدلال في حال ورد الاستدلال لما إذا أطبق به، لكن هل يكتفى بمجرد الاتكاء عليها وإن كانت كاملة، أو لا بد من استدلالها؟ قول أهل العلم يقول حتى المنتهن يجب أن تكتب الصورة بأن تقرأ ولا يكتفى بمجرد الاتكاء. من العلم قال إنه كما تقدم إن إذا كتبت عليها فلا بأس بذلك، لا بأس بها. وفي رواية رضي الله عنه رحمه الله وعسى جميع أخوانا لم أقل على كل إحساس إلى مراجعة، وأنه عليه الصلاة والسلام اتكى على منطقة أو على مخدة فيها صورة ثم قد حدها دمع إلى الإمام رحمه الله، فإن ثبتت هذا ثبتت هذا النفق عند أحسن يدل على أنه انتهت الجائز، وإن كان المعنى وارد في علم الأدلة تدل على التأديب، لأن العلة الموجودة في الصور المعلقة موجودة في الصور المنتهنة، لأن تحريم التصوير بعدة علل، وإن فاتت العلة مثلا في الصورة المنتهنة عدة من العلل فبقيت عدة أخرى تقف كونه مصور، فالشيء قد يحكم عدة علل، سواء قد يكون باجتماعها وقد يكون
كل
واحدة من هذه
العلاج. نعم. ويحرم استعمال نسوج أو موضح بذهب قبل استعمالته، وثياب حرير وما هو ثيابه ظهورا على الظهور.
نعم. قال رحمه ويحرم استعمال نسوج بذهب أو بذهب، ويحرم استعمال نسوج أو موضح بذهب لبعض الشخص أو غيره، وهو كذلك ولا حكم استعماله. وهذا يعم الأدلة في تحريم الذهب والفضة، تحريم الذهب والفضة، وأنه لا يجوز تحريم الذهب والفضة على الذكور لما جاء في حديث أبي موسى وحديث علي رضي الله عنه وحديث صحيح لما أخذها عن ليلة المتي حرام على دخولها، وهذا الحديث صحيح في تهذيب الباب والفقه حديث حذيفة رضي الله عنه: تلبسوا ألا تلبسوا الحرير ولا الديباجة ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تأكل تداهم بالفضل ولا تسحب تداهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن أبي سلمة أيضا أنه نهى عن ذلك: من شرب في المحتاج فإنما من شرب في ماء الفضة فإنما يجرر في بطنه النار، جعلنا متفق عليه. وعند مسلم: من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرر في بطنه نار جهنم. ورواه أحمد بن ماجه من حديث عائشة لكنه معلول، ونحو حديث سلمة. وعلى حديث هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم أن يتزوج حرام على الذكور والإناث، أما الحلول بالنساء فهذا حرام، فأما هذا حلال بالاتفاق من عدم الذهب والفضة، إنما الخلاف في مسألة الإسراء فيها أو في غيرها. فالولي على هذا قاعد أنه إذا حرم الشيء حرم جزءه، إذا نهى الشارع عن شيء فنهيه عن شيء يكون نهي عن ماذا؟ عن أجزائه، عن أجزائه. وهذا أيضا يجري في بعض المسائل، يعني لو قال لك إنسان: لا تأكل هذا الرغيف، لا تأكل هذا الرغيف، إيش معنى لا تأكل هذا الرغيف؟ نعم، يعني جميعه وبعضه، يعني جميع لا تأكل من شيء، فلو أكل منه شيئا يكون غير مبتدئ. إذا قاعد أن ما نهي عن شيء فهو نهي عنه وعن جميع أجزاء كل جزء من أجزاء تأخذ ببعض أن، وعلى هذا يكون المنسوب لعموم الأدلة. ثم المعنى في تهريم الذهب والفضة داخل مبين، واختلف العلماء في عدة تهريم الذهب والفضة على أبواب: قيل لأجل الخوية، وقيل للتشبه بالكفر، وقيل لكسب قلوب الفقراء. وهذه علة ضعيفة، هذه علة ضعيفة، يعني حينما تتأملها فإنها قد توجد العلة ولا يوجد الحكم، يعني قلوب الفقراء تنكسر بالملابس الفارهة، السيارات الفارهة، والمنازل وما واسع نحو ذلك، تنكسر بهذه الأشياء، فحينما توجد العلة و الحكم تنخرج العلة تدل على ضعفها أو مضغانها. وهكذا أيضا التشبه ليس خاصا بهذا الكفار، كذلك النظر والمبتلى ليس خاصا محرم مطلقا حتى ولو كان عليه يعني الدور في يده، فهي علة ضعيفة. والأمر والله أعلم أن تحريمها وأن تحريم الدار ما يكسو القلب من الحالة النافية لهيئة العبودية، وذلك أن العبد يشرع له أن يكون عبدا لله دليلا منكسرا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذهب والفضة لا شك أنه يكسب النفوس شيء من الحالة التي قد تنافي الحالة الواجب على العبد أن يفعل، وهذه العلة العظيمة، بمعنى أنه يكسبه مثل هذه الحالة التي تضعف قلبه ربما يؤدي به إلى الكبر. يعني العلة المذكورة هي نتيجة لهذه العلة وليس نفس العلة هذه، إنما هي نتيجة لهذه العلة التي هي العلة الصغيرة، والذي رجحها العلماء ابن القيم رحمه الله. ولهذا ربما يكون أحياناً الأحيان المنسوج بالذهب والفضة ما يحصل به ما يحصل للإنسان من الزهو ومن التعالي الذي ينافي التواضع والتقامل والإخبات والانتصار عز وجل أعظم مما يكون بالذهب الخالص أو الفضة الخالصة، لأن المنسوج يكسب ما نسب معه هيئة أخرى وحالة أخرى حينما يمسك مع غيره. فإذا حرم المنسوج بذهب وفضة أو الضوء أيضا كذلك التمويه هذا الشيء وهو قبل استحالة بمعنى أنه استحال هذا الشيء مع مرور الزمن وذهب لونه ولم يبقى منه شيء ولو عرض على النار فلا يستمع منه شيء له ثمن. ففي هذه الحال ذهبت العلة والحكمة والمعنى الذي حرم لأجله بل لم يبقى ذهب ولا فضة فلا يحرم. ثم هنا مسائل كثيرة مبسوطة وهو هل يجوز شيء من الذهب والفضة في بعضها؟ لا شك أن جاء بجواز بعض الفضة كخاتم من الفضة للرجال ودلت النصوص عليه في صحيح حديث أنس من حديث ابن عمر وحديث أخرى في هذا الباب دلت على جوازه. فالفضة أخف في باب من الذهب وإذا يجوز لبس خاتم من الفضة دون خاتم الذهب وهذا قول عام ففي العلماء والأحاديث الصحيحة في هذا كثير عند النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في التابع اليسير من الذهب أما الفضة فكما تقدم التابع المنفرد جاهز بل يجوز التابع في باب الأواني فإذا كان في باب الأواني يجوز في باب الملابس كذلك في باب أولى بمعنى أن يجوز أن يتخذ في الإناء شيء من الفضة كما في حديث أنس صحيح البخاري كسر إمام النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الشعبي سلسلة الفضة يقال سلسلة وسلسلة معنى سلسلة أو جعله سلسلة معنى أنه يحمى الفضة ويصب في موضع الكسر ويلحق به وهذا عند الحاجة معنى أن من وجد غير الفضة جاز بالفضة. أما الضرورة أن يحتاج إلى عين الفضة عند الضرورة يجوز الذهب يجوز عند أول هذا جاء تأسيس الذهب وأمن الذهب للضرورة إليه. لكن هل يجوز التابع اليسير من الذهب هذا في خلاف يجب على عدم الجواز من الأدلة كما تقدم. وذهب الرجل رحمه الله في كتابه في الخواتم ورجع صاحب الإنصاف واختاره ابن عباس بن كثير رحمه الله إلى جوازه وقال إن التابع اليسير تابع والتابع تابع وسجدوا بحديث معاوية وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلي ذهبين مقطعا وحديث رواه النسائي وهو حديث صحيح وجاء من حديث ابن عمر وقالوا إن هذا هو المقطع التابع إن المقطع المنزل لا يجوز كما في هذا الفضة إنما يجوز منه شيء يسير مثل ريشة القلم ومثل مثلا يعني ما يوضع تسير وما يدارك يعني في رأس القلم ومن ذلك الشيء يسير كذلك إطار الخطر ومن ذلك مما يكون شيئا كالإطار تابع يسير. وأما حديث عبد الرحمن بن شهر بن حوشب بن عبد الرحمن بن غنم دائما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من تحلى بالذهب ولو بخر بصيصة كوي به في نار جهنم. والخر بصيصة هي الهباء أو الهنا الذي يكون من خلل الباب حينما يكون شعاع الشمس معها كالهباء الذي تراها فإنه يعني لا لها أو كحبة الرمل الذي تراها من بعد يعني ترى مع الشمس حبة يسيرة ربما لو أقلها بيده لا يمسوها. فقالوا هذا الحديث في شهادة ضعف يكون لكن لو ثبت هو محمول على المنفرد أما التابع اليسير فإنه جائز. واستدل بعض العلم في حديث المسور في مخرمة وذكر عن أمين الدين وغيره في حديث المسور عند البخاري وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم أغبية من ديباج كان فيها قباء قباء مزرر قباء ديباج فيه أزرار من ذهب فجاء مخرمه وكان لم يعطي شيئا فكأنه وضع يمسيه مع أن النبي لم ينسى عليه الصلاة والسلام. فلما جاء وطرق الباب عليه خالد نسوة مخرمة ابن غيوان نسوة ابن مخرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام خبأت هذا أقال رضي مخرمة رضي مخرمة. واختلف بقول رضي مخرمة هل هو بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو بقول مخرمة يعني يخبر عن نفسه أنه رضي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسه بل خبأ له هذا الخبأ. وهذا الأمر والله أعلم أنه قبل تحريم الدهر لأن فيه خبأ للنفاس، والنفاس هو غليظ الحريم والحريم حرام على الرجال والقبائح حرام بلا خلاف. هذا